بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد، كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، انك حميد مجيد. اسالك اللهم ان تشرح لنا صدورنا وان تنور قلوبنا وان تغفر لنا ذنوبنا وتاخذ بنواصينا للبر والتقوى. اما بعد، احبتي في الله، فهذا المجلس الثالث والعشرون من مجالس التعليق على نونية ابن القيم رحمه الله، وهي الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية. انتهينا بفضل الله جل وعلا إلى فصل ختم به رحمه الله الكلام على مسألة كلام الله عز وجل وصفات أفعاله، بعد أن بين مذاهب الناس في موضوع الكلام وفي صفات الأفعال عامة، وكيف انقسموا إلى بدع مختلفة متنازعة، وبين كلام أهل السنة في الباب. يقول رحمه الله: فاسمع إذا وافهم، فذاك معطل ومشبه وهداك ذو الغفران. هذا الدليل هو الذي أرداه بل هد كل قواعد القرآن، وهو الدليل الباطل المردود عند أئمة التحقيق والعرفان. ما زال أمر الناس معتدلا إلى أن دار في الأوراق والأذهان، وتمكنت أجزاؤه من قلوبهم فأتت لوازمه إلى الإيمان. رفعت قواعده ونحت قصته، فهوى البناء وخر للأركان، وجنوا على الإسلام كل جناية إذ سلطوا الأعداء بالعدوان. يذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل أن الذي أوصل هؤلاء إلى إنكار صفات أفعال الله عز وجل عامة وصفة الكلام خاصة، أنهم في البداية شبهوا الله عز وجل، شبهوا الله سبحانه، فشبهوه بالمخلوقات، فوضعوا القواعد أن كل فعل يلزم منه، أن كل حدث أو كل فعل يلزم منه أن يكون مخلوق. هنا أول خطأ، أنهم لم يفرقوا بين الصفة وبين أثر الصفة، تذكرون هذا. فالله تعالى موصوف بأنه خالق، وصفة الخلق ثابتة لله عز وجل، فاسمه الخالق، والصفة صفة الخلق، وهو ما زال خالقا سبحانه وتعالى منذ أن كان، وليس له أولية، هو الأول الذي ليس قبله شيء. فهذه الصفة ترتب عليها أن وجد المخلوق، لأن المخلوق لا يوجد من دونه خالق. فعندنا كما أكثر مرة نقول صفة الخلق، هذه الصفة صفة ذات لله عز وجل، يلزم منها أن يكون هناك صفة فعل، هي صفة أن الله يريد أن يخلق. فإذا أراد الله أن يخلق لأنه الخالق، أوجد عند ذلك ماذا؟ المخلوق. فعنده مشكلة أن هذا الأمر فهم منه أن الله يتغير، أن الله يتغير يعني يخلق بعد أن لم يكن يخلق، يتكلم بعد أن لم يكن يريد أن يتكلم. فعندهم تناقضان، إما أن يقولوا بأن الله لم يكن متصفا بالصفة أصلا، وهذا قالها من قال كالكرامية وغيرهم أنه لم يكن متصفا بالصفة ثم اتصف بها بعد، وهذا تعطيل لصفات الكمال لله عز وجل في أولها. أو أن يقول هكذا مثلا، إما أن يكون ما متصف ثم اتصف، أو أن هذه الصفة
يلزم منها أن يكون الله متغيرا يعني محدثا، وإذا كان الله محدثا تعتريه الحوادث عند ذلك معناه وليس بالخالق وإنما هو مخلوق، لأن الحوادث من صفات المخلوق إلا من صفات الخالق، فلم يفرقوا بين الفرد وبين النوع مثلما مرت معنا، لم يفرقوا بين الصفة وبين أثرها وهو وجود العين، وجود ما أراد الله أن يوجده. والسبب في هذا أنهم شبهوا الله بخلقه، عندهم تشبيه، ما استطاعوا أن ينزهوا الله، ما استطاعوا أن يلتموا التنزيه على حقيقته، فلما دخلوا في التشبيه أوردهم التشبيه التعطيل. هذه في كل أبدال الإخوان، في كل المسائل، لأن هذه مسألة لكن المسائل كلها هكذا. سبب تعطيل الله عز وجل عن صفاته عند هؤلاء أنه شبه بداية، فهم لا يريدون التشبيه، وهذه نقطة جميلة، يعني بمعنى أنه فعلا هم يريدون تنزيه الله، هم يريدون تنزيه الله أن الله ليس كمثله شيء، والله ليس كالمخلوقة، لا شك في ذلك. لكن المشكلة وين؟ أنهم أتوا إلى صفات ليس فيها تشبيه، ليس فيها تشبيه، ففهموا منها التشبيه. لما فهموا منها التشبيه لو رجعوا إلى الكتاب والسنة ورجعوا إلى طريقة السلف لعلموا أن هذه الصفات لا يلزم منها التشبيه، كانت ارتاحا. مثل صفة العلم، الله لا يزال عليما، صحيح؟ هل صفة العلم يلزم أن يكون علمه كعلم المخلوق؟ لا طبعا. هل قدرته يلزم أن يكون كقدرة المخلوقين؟ لا طبعا. هل حكمته يلزم أن تكون كحكمة المخلوقين؟ لا طبعا. لكن عندما أشكل عليه كثير من الصفات أنها هي من صفات المخلوقين لا يليق أن يتصف الله بها عندهم، فوقعوا في هذا التشبيه. كيف ينزهون الله؟ بدل أن يقولوا نثبت الصفة كما أراد الله، نثبت الصفة على الوجه الذي يليق بالله، نثبت الصفة على الوجه الذي يحبه الله ويليق بجلاله، ماذا فعلوا؟ عطلوا الصفة، إما أن أنكروها وإما تأولوها إلى غير ذلك. صفة المكر هي ليست من صفة ذاتية لله، يعني الله ليس موصوفا بأنه مكار، وإنما أخبر الله تعالى عن فعل يفعله في مقابل فعل يفعلونه. قال ما ذكر الله أبدا أنه هو الماكر أبدا، وإنما قال يمكرون بالفعل، فعل المضارع، ويمكر الله. طيب ما معنى يمكر الله هنا؟ هم يخدعون، رد عليهم، فعاملهم بنفس فعل المقالة، نسوا الله ثلاثيهم، الله ما بينسى، شو معنى ثلاثيهم؟ يعني تركهم بحالهم. أي نعم، ينكر مقابل نسيه، ينكر مقابل نسيه، نسيهم مقابل نسيانه، فهذا صفة كمال لله عز وجل. أما أن يكون الله ينكر، ما الله نفسه بها، بخلاف الصفات اللي عم نتكلم عنها. الصفات اللي نتكلم عنها أنه تعالى خالق متكلم مريد يشاء ما يريد، موجد بارئ مصور إلى غير ذلك. واضح الأمر؟ لذلك مثلا هم هؤلاء، شوفوا الطريقة العجيبة اللي دخلوا فيها، قالوا كيف نثبت أن الله موجود؟ سؤال، نثبت أن الله موجود، احنا عندنا شيء كثير جدا، كل شيء في هذا الكون دليل على وجود الله، بل كما يقول شيخ الإسلام لا نحتاج دليلا على وجود الله. لماذا؟ لأن وجودنا لم يكن موجودا إلا لأن الله موجود، يعني أصلا كل هذه المخلوقات لم تكن لتوجد لولا أن الله أوجدها، يعني وجود الله هو الدليل على وجود المخلوقات. فكان يقول شيخ الإسلام كيف أطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ ما الله هو الدليل، لولا الله ما وجد شيء، لولا الخالق ما وجد مخلوق، لولا العليم ما وجد علم، لولا الحكيم ما وجدت حكمة، لولا القدير ما وجدت قدرة، صحيح، لولا الجميل ما وجد جمال. فإذا وجود الله هو الدليل على المخلوقات، فكيف سأكتب دليلا على أن الله موجود؟ وفعلا هذا الشيء واضح جدا. يعني أنت يا مخلوق يا جاهل يا ظالم لنفسك، لمن أنت لتقول أنا لا أؤمن بوجود الله حتى يأتي الدليل على أن الله موجود؟ لكي مسكين، ما أنت أصل وجودك هو لأن الله موجود. أعتقد بماذا؟ من أنت؟ من أوجدك أصلا؟ أنت لم تكن شيئا مذكورا. هل أوجدت نفسك؟ لو أوجدت نفسك تنحي أنك تطلب الدليل على وجود غيرك، لأنك أنت أوجدت نفسك. ما دام أنك لم توجد نفسك وإنما أوجدك موجد، كيف تسأل في الدليل على وجود الموجد؟ ما هو وجودك وجود دليل على وجود الموجد؟ وإنه من أين تأتي؟ من أين أتيت أنت أصلا لو لم يكن هناك من أوجدك ومن خلقك؟ فقال إنما نثبت الصانع، للأسف يسموه الصانع والحارس، الله عزبيه بألفاظ، فيقولون أثبتناه بحدوث العالم، أي لأن العالم محدث لم يكن موجودا ثم وجد، علمنا بأن الذي أوجده هو الله الذي يتصف بصفات الكمال. كلام لا بأس به. قالوا كيف أثبتنا أن العالم محدث؟ قالوا لأننا رأينا أن العالم يتغير، أن العالم يتغير، يعني الجسم عم يتغير، يكبر يصغر يمرض يعمل يضعف إلى غير ذلك، ويكون جاهلا ثم يتعلم. فما دامت اعترفت الحوادث لهذا المخلوق علمنا أن العالم محدث، ولأن العالم محدث لا بد أن يكون موجده ليس محدثا. ثم قالوا وكيف علمنا بأن هذه الحوادث الأجسام محدثة؟ قالوا لأن الأوصاف التي تتصف بالمخلوق، التي تتصف بها المخلوق، يعني مثلا صفة السمع، صفة البصر، الأوصاف يسموها الأعراض، الأجسام اللي هي الذوات العينية، والأوصاف تسمى عندهم أعراضا. فقالوا لما رأينا أن المخلوق تعتريه أوصاف هي أعراض له وأفعال تتغير وتتبدل، علمنا أن الذات المخلوقة تعتريها الحوادث، وأنه لا بد أن تكون هكذا. فهنا وقعوا في التشابه، قالوا إذا كانت الصفات التي هي الأعراض تدل على حدوث هذه المخلوقات لأنها تتغير، ما كان يسمع صار يسمع، وما كان يعقل صار يعقل، وما كان يسمع صار يسمع إلى غير ذلك، إذا معناها شو التشبيه؟ معناها لو قلنا لأن الله يتكلم متى أراد ويسكت إذا أراد، وأنه يخلق أحيانا ولا يخلق أحيانا، معناها هذا الحوادث تقوم به تتغير مرة هكذا ومرة هكذا، فمعناها أن الله يكون مخلوقا تعتريه الحوادث. فقال إذا لا يمكن أن تعتريه الحوادث، فوقعوا في ماذا؟ في هذا التشبيه. ثم أورده هذا التشبيه ماذا؟ التعطيل بعد ذلك. فمنهم من عطل كل شيء، ومنهم من أثبت يعني أطلق صفتي ولم يفرق، ومنهم كما ذكره رحمه الله. فيبين هنا يقول اسمع إذا وافهم، أي دليله من أين دخل عليهم هذه البدعة. قال فذاك معطل ومشبه، هو معطل ومشبه في نفس الوقت، وهذاك ذو الغفران يسأل الله أن يهديه ويهدينا جميعا. قال هذا الدليل هو الذي أرداه، أي هذه الطريقة اللي فكروا فيها، والدليل الذي ظنوه دليلا وهو ليس بدليل بأصل الأمر أبدا، ما هو دليل؟ فهذا الدليل قال هو الذي أوقعهم وأرداهم وأهلكهم، بل هد كل قواعد القرآن. يقول هذا الدليل الذي هم قالوا به وليس من الكتاب ولا من السنة، ماذا فعل بهم؟ أهلكهم وهد قواعد القرآن. يقول وهو الدليل الباطل المرجوح عند أئمة التحقيق والعرفان، ما زال أمر الناس معتديا. سبحان الله. يقول كان الناس على خير من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا، لم نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أن الصحابة ولا من بعدهم تكلموا بالأعراض وتكلموا بالأجسام وتكلموا بالحدث وتكلموا بمثل هذه الكلمات اللي ذكروها ولا بتسلسل ولا بعدم التسلسل، ما تكلموا بذلك، ما تجد كلمة موجودة عند السلف في هذا الباب لا علم. ولذلك نحن نقول إخوانا والله ما نضطر نحن نتبع طريقة السلف، فنقول لولا أنهم يتكلمون بهذا لا نحتاج في إيماننا وعقيدتنا إلى أن نعلم الفرق بين الواجبات والأعراض وبين الأجسام وأعراضها وأوصافها وبين التسلسل وتسلسل الحوادث وتسلسل الأنواع وتسلسل الأفراد، كل هذا ما بحاجة له. لماذا؟ لأن الناس لم يكونوا على هذا، على هذه الطريقة في الإيمان، وإيماننا نسأل الله أن يجعلنا على طريقتهم في الإيمان. يقول ما زال أمر الناس معتدلا، ما كان عند هذه المشاكل إلى أن دار في الأوراق والأذهان، حتى دارت هذه الكلمات في العقول وفي الكتب. ومتى؟ لما جاءت علوم اليونان وترجمت إلى لغة العرب، وجاءت علوم الفلسفة وأرسطو وغيره وتكلموا فيها، وبدأت تدخل الكلام المنطق والفلسفة، وبدأت العقول تفكر بهذه الطريقة، عند ذلك بدأ يظهر هذا الكلام. يقول ما زال أمر الناس معتدلا إلى أن دار في الأوراق والأذان، شل دار في الأوراق والأذان، أي إلى أن دار هذا الدليل الذي تكلموا به وظنوه دليلا، حتى دار يقول في الأوراق والأذان من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله. يقول هذه الطريقة التي سلكوها في الاستدلال على الخالق بالأحداث والحوادث، وأن المخلوق محدث، وأن المخلوق تدور به الحوادث، وأنه هذا دليل على أن الله لا تدور به الحوادث إلى غير ذلك، التسلسل هذا، يقول شيخ الإسلام فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس فيها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه. يقول ما في حد أبدا يستطيع أن يأتي بدليل، يعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت الإيمان بالله من خلال هذه الطريقة، ولا قال هذا للناس أبدا، وإنما خاطبه بماذا؟ بأبسط من هذا، بشكل واضح جدا في الكتاب والسنة. قال ولهذا اعترف حزاق أهل الكلام كالأشعري وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم ولا سلف الأمة وأئمتها، وذكروا أنها محرمة عندهم، بل المحققون من علماء أهل الكلام أنها طريقة باطلة في إثبات الإيمان، فهي لهم نحتاج لها. قال وما زال أمر الناس معتدلا إلى أن دار في الأوراق والأذهان وتمكنت أجزاؤه في قلوبهم، تمكنت هذه الطريقة والمنهجية في قلوبهم. قال فأتت لوازمه إلى الإيمان، فقال عندهم أن الإيمان يلزم منه كذا، وأن الإيمان يلزم منه كذا، وهو كل هذه اللوازم ليست بلوازم، ولا نحتاج أن نجعلها لوازم. ولهذا نفر صفات الكلام وصفات الأفعال عن الله عز وجل، صفات نسميها الصفات الاختيارية، وعنده يلزم من إثبات هذه الصفات، شوف اللوازم، قال يلزم من إثبات صفة الكمال وصفات الأفعال الاختيارية أن الله سبحانه وتعالى محدث من قلب، من أين جئتم بهذا؟ ويلزم من إثبات هذه الأمور أن الله ليس بمتصف بهذه الصفات أزلية، مثل ما قال يلزم من إثبات صفات العلو، يلزم من إثبات صفة العلو أن الله في مكان، وهكذا قال سيتغلب عليهم، يلزم من إثبات صفة استوائه على العرش أن الله عز وجل محتاج إلى العرش والله غني، ويلزم من إثبات صفة النزول أن الله يتحرك من مكان إلى مكان والله لا يتحرك من مكان إلى مكان لأنه لا يحيط به مكان، ويلزم سبحان الله هذه اللوازم من وضعها هم في قواعد عقولهم وأذهانهم أصولهم الفاسدة، وهذه اللوازم لم تكن عند السلف أبدا. قال تمكنت أجزاؤه بقلوبهم فأتت لوازمه، أي جاءوا بهذه اللوازم ونسبوها إلى ماذا؟ إلى الإيمان، فصار يلزم يلزم، ويقول كله لا يلزم من جميع ما وصفت عليه من كلام القرطبي رحمه الله تعالى في صفة الاستواء. القرطبي في غالب كلامه يتأول، عنده تأويل لهذه الصفة، لكن سبحان الله ألهمه الله عز وجل في تفسير آية الاستواء من سورة الأعراف أن ذكر قول أهل السنة فقال الكلام أذكره بلفظه إن شاء الله ما أخفي يقول والأكثرون من المتكلمين أو الأكثر من المتكلمين على أنه إذا لا على أنه إذا ثبتت صفة العلو لله عز وجل فإنه يلزم منها وجود الحيز والمكان لهذا الأمر أنه يوجد حيز ويوجد مكان هذا لازم إذا قلنا بأن الله فوق كل شيء يعني جعلناه في مكان وجعلناه في حيز معين فوق تحت إلى غير ذلك يقول والأكثر من المتكلمين على هذا يقول هذا قول المتكلمين يقول وقد كان السلف الأول لا ينطقون بنفي الجهة ولا يتكلمون بذلك يقول السلف ما كان يحكي هالموضوع أصلا لا يقولون في جهة ولا في غير جهة ولا حيز ولا مكان كل هذا الكلام هم بعيدون عنه تماما قال وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا ينطقون بنفي الجهة ولا يتكلمون بذلك قال بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كيف إثباتها؟ أن الله فوق كل شيء فهذه الطريقة هذه طريقة كما يقول المحققين من المتكلمين يقولون بهذا ويعلمون أن هذا هو الحق هذه الطريقة الصحيحة التي كان عليها السلف ولهذا ظهرت القاعدة عند المتأخرين منهم فقالوا طريقة السلف أسلم يعني أقرب إلى السلامة هي الطريقة الصحيحة لكن طريقة الخلف المتأخرين قالوا إيه أعلم لا والله ليست بحالة ولا كيف ستكون أعلم من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هذا اتهام لمن للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أنهم لم يعلموا أمور الإيمان كمال العلم وجاء المتأخرون من أهل الكلام والفلسفة والمنطق فعلموا أمور الإيمان أفضل بالعلم المتقدمين حاشا وكلا بل طريقة السلف هي الأعلم والأسلم والأحكم بل لا طريقة إلا هي في معرفة الله سبحانه وتعالى يقول وتمكنت أجزاؤه بقلوبه فأتت لوازمه إلى الإيمان رفعت قواعده ونحت أسه وشعرها القواعد الله أكبر يقول جاءت هذه القواعد قواعد علم الكلام والفلسفة قواعد أهل البدع جاءت إلى الإيمان فرفعته رفعته عن قواعده يعني مثل الجنان رفعناه فوق الأساس وجاءوا إلى الأساس وهدموه شوف هذا التعبير يعني مثل المبنى اللي له أسس رفعوا البناء فوق القواعد وماذا فعلوا بالقواعد؟ ضربوها هدموها شو بيصير بالجنان؟ سيسقط تماما قالوا رفعت قواعده أي هذه الطريقة رفعت قواعد الإيمان ونحت كثه كثه يعني أساسه نحته يعني أزالت أساس الإيمان يقول ونحت كثه فهوى البناء سقط بناء الإيمان وخر للأركان الله أكبر فنسف الإيمان من أساسه في هذه الطريقة قال وجنوا على الإسلام كل جناية إذ سلطوا الأعداء بالعدوان إي والله ماذا فعلوا لما جعلوا هذه القواعد تسلط أعداء المسلمين على المسلمين لماذا؟ لأنهم صاروا يتهمون الإسلام ويتهمون الإيمان فيقولون ليس هذا هو الحق مثل ما يحدث اليوم تماما دائما عندما ينسب إلى الإسلام ما ليس من الإسلام أعداء الإسلام ماذا يفعلون؟ شوفوا هالإسلام التعبان الإليز اللي كذا يشوفوا هالدين اللي ما بعرف إيه وبدأ لما نشوف المسلمين اليوم يدعون أن الإسلام يرقص حول القبور مثلا رايح جايب الإسلام وواعد إنه حق الضعف وإنه هذه هي العبودية لله ماذا يفعل أعداء الإسلام بك؟ شو هالدين هذا؟ ما بدأ هالدين لما يجيبوا إيه إسلام يضربون أنفسهم مثل ما ضرب صحيح؟ ويجيبوا الأولاد الصغار ويجلدوهم ويضربوهم ويمثلوا الدم منهم ويقول هذا هو الدين أمن يتيقن أن هذا الدين؟ يتسلط أعداء الإسلام علينا من طريقة أهل البدع طريقة أهل السنة ما تفتح مجالا لأهل البدعة أو لأعداء الإسلام أبدا. ما حد يطعن في الإسلام، ما حد يستطيع أن يشوه الإسلام. من الذي شوه الإسلام؟ وتعاليم الإسلام أهل البدعة. لما جاء أهل البدعة وشوهوا الدين بقواعدهم وأصولهم، عند ذلك اتهم أعداء الإسلام الإسلام. اليوم أكثر تهمة للإسلام يعني تشوه الإسلام أمام العالم جميعا، أن الإسلام دين متوحش، وأنه بس تشوف واحد من ناحية زي هذا إيه مثل إيه مثل الزومبي تبعهم ياكل لحوم البشر، وهذا ما في نام بحياته، ما بيجي ينام إلا لحتى يروح له شي 10-20 واحد يذبحه قبل ما ينام. يعني بدي يفيق على الذبح وبدي ينام على الذبح. شو هذا المسلمين يا ويلك، وقت خليجار اللي بيعمل. مع أن التاريخ يثبت والواقع يثبت أنه لا يوجد أحلم ولا أرحم ولا أسلم من المسلمين في مجتمعاتهم، هذا واضح عند كل الناس أبدا. لكن لما شوهت الصورة للأسف من بعض المسلمين، لما تأتي بعض صور المسلمين ويظهرون الإسلام بهذه الطريقة، فتحوا أمام أعداء ذلك الطعن. عندما يأتيك من المسلمين مسلم ويقول الله الذي نعبده لا يسمع ولا يتكلم ولا يبصر ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا شيء ولا يحب ولا يبغض، أي رب لديه؟ فأتى أعداء الإسلام يقول هذا رب غير موجود، ماذا سنفعل؟ يقول لك إيه، كيف بي أنا أؤمن برب لا بحبتي إذا آمنت ولا يبغض الكفار إذا كفروا؟ ليش آمن فيه؟ ولا يساعدني ولا ينصرني ولا يسمعني إذا طلبت ولا يكون معي إذا دعوت ولا قادر يعمل شيء، بل ما يعلم ماذا سأفعل. لا، ما بيعرف عن شو بدي أعمل، ولا يعرف غيري ماذا يمكر بي. طيب شو بدي من هذا الرب كله؟ شو بينفعني يعني هذا الرب؟ إذا كان لا يملك شيئا ولا يعرف شيئا ولا كيف لماذا أعبده؟ فيفتحون باب العداوة من الأعداء للإسلام، أن يطعنوا في الإسلام وأن يشككوا فيه. لهذا قال: وجنوا على الإسلام كل جنان إذ سلط الأعداء بالعدوان. قال: حملوا بأسلحة النحال، أي أرادوا الدفاع عن الإسلام بسلاح البدعة وهي النحال. أما مستحيل بدي ندافع عن الإسلام بطريقة إيه؟ أهل البدعة. بدنا نثبت لك أن الله حق وأن الإسلام حق بطريقة السحر والشعوذة. كيف أي إسلام حدث عنه؟ السلاح التي تدافعه الذي تدافع عن الإسلام سلاح باطل، سلاح غير صحيح. فكيف تدافع عن الإسلام يا أبي؟ قال: حملوا بأسلحة النحال فخانهم ذاك السلاح، أي عند وجود الأعداء شو عمل السلاح؟ خانهم، لأن الأعداء استخدموا نفس السلاح ضدهم. ولذلك تجد المعتزلة ردوا على الأشاعرة، والأشاعرة ردوا على المعتزلة، والماتريدية ردوا على الكرامية، والكرامية ردوا على الزاهونية، والزاهونية رد كل واحد عليه. وبماذا يرد كل واحد على الآخر؟ بسلاحه. كل يرد على الآخر بسلاحه، يقول له ما دمت قد قلت كذا يلزمك كذا، وما دمت قلت كذا فيلزمك كذا. وإلا شو اللي خلى الجهمية تلتزم؟ لأن ألزموا، لما ألزموا الجهمية لما قالوا بأن الله معطل عن الصفات ومثل، ألزموا بماذا؟ إذا أنه لا يمكن أن يبقى هذا المخلوق موجودا، فقالوا بإيه؟ بالعدم، بالفناء العدم. وغير مثل ما مر معنا يقول لك يلزم من فنانك كذا، وفعلا يلزم. أما لا يمكن لمبتدع أبدا أن يقول لأهل السنة ألزمكم بالدليل الذي قلتموه، لأن أهل السنة التزموا بماذا؟ بدليل الوحي. طبعا نحن نلتزم. فإذا قال لنا المبتدع يلزم من إثبات صفة النزول أن الله يتنقل من مكان إلى مكان، ثم لا يلزم. ليش يلزم؟ يلزم عند وقوع التشبيه في نفسه، عندما تتخيل الله أنه مثل المخلوق، عند ذلك تقول المخلوق لا يمكن أن ينزل من مكان إلى مكان حتى ينتقل، صحيح؟ المخلوق. أما الخالق ليس كمثله شيء، إذا لا يلزم من إثبات نزوله أن يخلو منه العرش كما قال. لذلك مرة ناقش في بعض هؤلاء الله يرحمه ويعفي عنه، فقال: أنت تقول بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا في آخر الليل؟ قلت له. قال: كيف؟ ألا تقول؟ قلت له: أنا ما قلت. قال: ألا تقول كذا؟ قلت له: والله الذي لا إله إلا هو أنا ما قلت. مش حدوية كنا بمحضرنا، قلت: أنا ما قلت. قال: كيف؟ قلت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الذي قلت. الذي قال هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أنا. من الذي أقول هذا الكلام عن الله عز وجل؟ هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت عنه في الصحيحين وغيرهما. هل أنت تعترض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يلزم بما يلزم. اسمعني، قلت: أنا قلت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سألني ربي يوم القيامة: لماذا قلت بأني أنزل إلى السماء الدنيا؟ فجوابي حاضر: أخبرنا نبيك صلى الله عليه وسلم الذي أمرتنا بطاعته وتصديقه أنك تنزل إلى السماء الدنيا، فقلنا كما قال رسولك صلى الله عليه وسلم، سكتنا، ما عندنا أكثر من هذا. ولكن هيئ، قلت له: هيئ الجواب. إذا وقفت أنت والرسول بين يدي الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه: هل هذا؟ لماذا كذبت؟ أنا أخبرته بأنك تنزل وهو يقول: الله لا ينزل. شو جوابك؟ هيئ الجواب. قلت: ما ترد علي أنا، أنا ما ترد علي، ما لي علاقة. هيئ الجواب لربك يوم القيامة. يقول: ولكن يلزم. هذا لوازم ريح. قديما بعض أهل العلم كان، سبحان الله العظيم، حتى ذكر شيخ الإسلام واحد يناقشه، فقال له: إن كان الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، أيخلو منه العرش أم لا؟ هل العرش بيطبع ولا ما بيطبع؟ بيترك العرش ولا ما بيترك العرش لما بينزل على السماء الدنيا؟ فقال له شيخ الإسلام، قال: أو أنت تثبت استواءه على العرش؟ لأن هذا السؤال مبني على ماذا؟ على أنك تؤمن وتقر بأن الله قد استوى على العرش. أنت أصلا ما تؤمن أنه على العرش، إذا سؤالك من أصله فاسد. إذا لم تؤمن بأن الله قال، أثبت أنه على العرش أولا، أثبت أنه على العرش حتى جاوب العرشين. شوف الطريقة. فقال: هو على العرش، هو على العرش، هل يخلو منه العرش أم لا؟ يعني عندنا اللوازم، هذه لوازم المخلوقين. فقال: أو يقدر الله أن ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة بدون أن يخلو منه العرش أم لا؟ عطايا هذه صفة القدرة. إذا قال الله لا يقدر، فعل في القدرة وخرج من الدين، لأنهم يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وإذا قال يقدر، انتهى السؤال. ونحن قلنا: أو يقدر الله أن ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة وهو في نفس الوقت قد استوى على عرشه؟ ولا ما يقدر؟ ما هو السماوات والأرض وكل شيء بيد الله في قبضته ويمينه سبحانه وتعالى، صحيح؟ شو يعني؟ شو عم تتخيل انت؟ شو عم تتخيل؟ عم تتخيل انه الله فوق العرش والعرش كبير والارض والله صغير والسماء كبيره وكيف بينزل وكيف؟ شو عم تتخيل؟ هذا تخيل التشبيه تبعهم، هذا التشبيه لاوراقهم. اما لو علم الواحد ان السماوات والارض والعرش والكرسي وكل شيء بالنسبه لرب العالمين ليس بشيء، ليس بشيء. إذن الله المحيط بكل شيء، المطلع على كل شيء، الذي يتقرب إلى عباده بكل طريقة هو يريدها، هو أدى إلى الواحد منا من نفسه، صحيح؟ ونحن أقرب إليه من حبل وهو على عرشه. طيب، هو قريب إلينا هذا القرب فوق عرشه، يصعب أن ينزل إلى السماء الدنيا ويتقرب إلى عباده في آخر الليل وهو فوق عرشه؟ المشكلة وين؟ التشبيه الذي وقعوا فيه، فبنوا على التشبيه لوازم، هذه اللوازم لا تلزم أهل السنة في شيء أبدا. نقول لنا العين أنا مؤمن بأن الله قد استوى على عرشه ومؤمن أنه لا يحتاج إلى العرش، وأقر بأن الله هو الذي خلق العرش، وأعلم بأنه لا يحتاج إلى عرش، بل العرش إنما قام بقدرة الله. شو بدك أخذ من الذي محتاج للعرش؟ ومن قال يلزم من استواء العرش أن يكون محتاجا؟ من قال إذا كان الله أرسل الملائكة لتكتب أعمال بني آدم؟ صحيح؟ الله يكتب لنا الأعمال كراما كاتبين وحفظة، يعني معناها الله عز وجل ما بيعرف كل شيء، فبده ملائكة تكتب له. وإذا ما كتب الملائكة في أعمال ما بيعرفها الله، بده يمكن رسالة. هل يلزم هذا؟ طيب نحن نعلم الله عز وجل هو أعلم من الملائكة، لا شك في ذلك، وهو يعلم السر وأخفى، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هل الله بحاجة حتى ينزل المطر يبعث ميكائيل؟ هل هو بحاجة حتى يسير الرياح أن يرسل ملك الرعد؟ هل هو بحاجة إذا أراد أن يقبض أرواح العباد أن يرسل ملك الموت؟ هل يلزم أن يكون بحاجة إلى أن يساعده ويعاونه؟ هذا يلزم. طيب ليش بعثهم؟ لأنه ملك وبد يظهر ملكه وسلطانه في جنوده. نعم الجنود ما يعلم دون ربك إلا هو، والملائكة كلهم لم تتصرف ولا حركة إلا بإذن من؟ إلا بإذن الله عز وجل. هل يلزم من هذا أن الله محتاج؟ هل يلزم كما قال اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء لما طلب منا القبض الحسن؟ نسأل الله العفو والعافية. كل هذه اللوازم باطلة، فلما التزموا بلوازم تخلص عليهم بقية أهل البدع بنفس اللوازم. قالوا ما دام يلزم كذا يعني يلزم كذا، وما دام يلزم أن الله إذا تكلم فهو محدث معناه يلزم أن الله إذا علم فهو محدث. وأنتم لا تقولون هذا في العلم، تثبتون العلم. إذا ما الفرق بين العلم وبين غيره؟ بدأوا بالتناقض فخلطوا على أنفسهم أعداءهم بهذه اللوازم. أهل السنة فخرجوا منها تماما، لهذا قال حملوا بأسلحة النحال فخانهم ذاك السلاح فما اشتفوا بطعانه. قال وأتى العدو إلى سلاحهم، أتى العدو إلى سلاحهم نفسه فقاتلهم به في غيبة الفرسان. لما غاب الفرسان قاتلهم العدو بسلاحه مثل ما قلنا. قال يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي طغيان. يقول يا محنة الإسلام، كم يمتحن الإسلام بسبب جهل المسلم، جهل الصديق المحب، بسبب جهله سلط عليك العدو، بجهله فتح أبواب الطغيان والعياذ بالله. فالمسلم ممتحن بطغيان الطغاة وبجهل بجهل الصديق، يظن حيث عم يدافع عن الدين، فعلا خرب عليه وعلى الدين كله، وهو يظن انه يدافع عن الاسلام، ونيته صحيحة لكن لا. قال والله لولا الله ناصر دينه وكتابه ذي الحق والبرهان، لولا ان الله تكفل بنصرة الدين وحفظ هذا الدين، والله لولا الله ناصر دينه وكتابه بالحق والبرهان لتخطفت أعداؤه أرواحنا ولقطعت عن منا نور الإيمان، وما ترك منا أحدا، وكان في مرة وزال الإيمان بالكلية بسبب هذا. أن يكون حقا ذا الدليل، يعني أن يكون حقا هذا دليل حقيقي. يقول أن يكون حقا ذا الدليل وما اهتدى خير القرون له محال ذلك. هذه دائما نرددها نحن، لو كان هذا الدليل دليلا، لو كان هذا الدليل دليلا لكان اولى من تكلم به من خير القرون، كان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه. وكل دليل لم يستدل به وليس في الكتاب ولا في السنه لا يمكن ان يكون دليلا حقيقيا على الحق، لانهم اتوا بالحق بادلته، والقران اخبر الله تعالى به أنه فيه العلم كله، وأخبرنا أنه المهيمن، وأخبرنا أنه الحجة، وأخبرنا أنه الحق، وأخبرنا أنه البرهان وأخبرنا أنه النور، فلا يمكن أن يكون هناك دليل حق دليل حق من غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان دليل حق لكان أولى به من. ولذلك من عصمة أهل السنة القاعدة، كل ما فيه بدعة يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إن الصحابة عنده إذا خلوا البقر ما لي علاقة. ولذلك بخطاه جدا من أهل البدع، يقول لك اترك من النبي هلا، لا 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 اترك من النبي، اترك من النبي، اترك من الرسالة، اترك من الصحابة، خرج من الدين كله. لا يا أخي، أنا عندي قاعدة، هل قاله عن طرف فوق العالم؟ هل عمل لذلك؟ نصدق ونتبع. هل فعل الصحابة ذلك لأمرنا الله باتباع حكمهم؟ نحن معكم. إذا لم يفعلوا هذا إذا ليس بدليل. ولهذا كان من قواعد المناظرة عند أهل السنة أن المبتدع لا يمكن أن يكون عنده دليل حق على البدعة. يعني لا يمكن المبتدع يكون عنده دليل صحيح على بدعة أبدا. كل أدلة أهل البدع أدلة فاسدة لكن يلبسون. ولهذا من أسلوب المناظرة الجميلة عند أهل السنة أنك لا ترد على الدليل المبتدع بدليلك، وإنما أفسد دليله أولا. شوف يا إخوان، لأنه عندما يأتيك بدليل هو ليس بدليل، لكن أمام الناس ظهر أنه عند دليل. أنت إذا سكت على الدليل الذي استدل به وأتيت بدليل آخر من عنده، الناس حيقولوا ضيعتونا، هو جاء آية وأنت جبت آية، وهو عم يجيب حديث وأنت عم يجيب حديث، هو عم يجيب قاعدة وأنت عم يجيب قاعدة، شو نعمل إحنا؟ المستحيل. كن على يقين بأنه لا يوجد عند المبتدع دليل صحيح على بدعة أبدا، فكل دليل يستدل به باطل. إذا قبل ما ترد عليه أبطل دليله واستدلاله، فإذا سقط استدلاله عند ذلك ظهر عواره، تأتي بدليلك فيكون حجة واضحة. وهذه طريقة القرآن، هذه طريقة القرآن في رد شبهات أهل الشرك والضلال، نسأل الله العفو والعافية. يقول: والله لولا الله ناصر دينه وكتابه بالحق والبرهان لتخصصت أعداؤه أرواحنا ولقطعت منا عرى الإيمان. أيكون حقا ذا الدليل وما اهتدى خير القرون له محال فأذان. أي هذان أمران محالان، محال أن يكون دليلا ومحال ألا يهتدي إليه خير القرون. قال: وفقتم للحق إذ حرموه. أنتم وفقتم للحق إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد الأرسال. معقول هذا الكلام؟ هم لم يفهموا الحق في أصول الدين، وأنتم وفقتم للحق ما شاء الله عليكم في أصول الإيمان. يذكرون للأسف هذا الكلام كثيرا، يقول لك: ظاهر القرآن كفر. الله أكبر، ظاهر أدلة القرآن ضلال كفر، لازم إيه نؤولها. معقول هذا الكلام؟ أنك أن تتبين لك الحق من الباطل ما شاء الله بعد 560 من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام من تنبه لم يتنبه إلى أن ظاهر القرآن كفر، وأن يد الله معناه نعمة، وأن نزول الله يعني كذا، وأن كذا وكذا، حتى أنت جاي تفصل الآن. وهذا من أقبح ما وقع فيه أهل البدع، أنهم اتهموا المتقدمين من السلف بالجهل والغفلة بل والضلال، ولكن معذورين على الدعوين. شايفين هالكلام؟ يطلع منهم من الفضح في هذه الأيام، يقول لك الله خاطب الصحابة على الدعوين، بس حطهم على الدعوين. أما إحنا فهمنا الأمور بحقائقها، لأنه إحنا عقولنا أكبر من عقول الصحابة. أعوذ بالله من هذا الضلال، أعوذ بالله من هذا الضلال. قال: وفقتم للحق إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد الأرسال، وهديتمونا للذي لم يهتدوا أبدا به وشدة الحرمان. يقول: أنتم الآن دليتمونا على الحق الذي حرموه ولم يهتدوا إليه، أي حرمان أعظم من هذا؟ ودخلتم للحق من باب وما دخلوه أنتم دخلتم للحق بالأبواب هي معصوها، وعجبا لذا الخذلان وسلكتموا طرق الهدى والعلم دون القول. يعني أنتم ماشيين طرق العلم والهدى وإن ما بلوا فيها لا يعرفونها. وعجبا لذا البهتان وعرفتم الرحمن، يقول أنتم عرفتم الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان. فكيف يتعرف الواحد إلى ربه؟ بالحركات والأجسام والأعراض والأوصاف. هكذا صار لما يتكلموا عن الله عز وجل ايش يقولوا؟ أعراض وألوان وأجسام وما أرقيته وأحداث. هذه الطريقة اللي يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وعرفتم الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان وهم فما عرفوه منها. ما عرفوا بها الطريقة بل من الآيات وهي فغير ذي برهان. يعني هم عرفوه من الآيات، والآيات ما فيها دليل على معرفة الله. من الناس يتعرف إلى الله عز وجل من خلال آياته؟ قال الله أكبر، أنتم أو هم على حق وفي غي وفي خسران. سؤال، الله أكبر، أنتم الذين تسرون على حق أو في غي وفي خسران؟ طبعا واضح الجواب، إما أن يقولوا نحن على الحق والهدى وهم كانوا في الغي والضلال والخسران فخاضوا عند ذلك وخسروا وضلوا وخرجوا من الدين، وإما أن يقولوا إن ما كانوا عليه هو الحق والهدى وهم خالفوه، وهذا هو الواقع لا شك فيه، ولكنهم في واقع الأمر يتهمونهم. ولهذا جعد بن درهم وبعض الجهم بن صفوان وغيرهم كان تجرأ لما قال ونطق بالكفر حتى قتلوه، لما قال لو استطعت ان امحو هذه الايات من القران لمحوتها. يعني هو لو قادر يحرف القران غير معنى فاخر، يقول اي ايات؟ ان الله اتخذ ابراهيم خليلا والله كلم موسى تكليما، يقول هذه الايات لو يستطيع يغيرها اي من القران كل ما تاخر. شو اتهامنا منها؟ الله اكبر، الله اكبر، انتم او هم على حق وفي غي وفي خسران. بعده يقول اترك هذا الكلام اذا ما عجبك، اليس الله قد ابدى لنا حق الادله وهي في القران؟ هذا دليل ثاني. يقول اذا ما اخذنا بهذه الطريقه، طيب عندنا دليل اخر في الرد عليه، اما هو اليس الله يقول قد اظهر لنا الادله الواضحه في القران متنوعات أدلة مختلفة من أوجه متعددة. القرآن يدلك على القرآن يدلك على الحق من أوجه كثيرة جدا، والمتنوعات صرفت كما يقول الله عز وجل يصرف الآيات، يعني الأوجه متنوعة. وتظاهرت أي تظاهرت من كل وجه فهي ذو أسنان معلومة للعقل أو مشغولة للحس أو في فطرة الرحمن. أدلة القرآن متنوعة متعددة فضافها الله، معلومة للعقل لا يخالفها عقل، توافق الفطرة لا تعارضها فطرة، يؤيدها الحس والمشاهدة والدليل إلى غير ذلك واضحة تماما. يقول أليس هذا كله موجود؟ أسمعتم لدليلكم في بعضها خبرا أو أحسستم له ببيان؟ يقول أجدكم، هل وجدتم لها وجها في القرآن؟ هل وجدتم كلمة في القرآن؟ هل وجدتم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد أدلتكم؟ أيكون أصل الدين ما ثم الهدى إلا به وبه قوى الإيمان؟ معقول يكون أصل الدين ما ثم إلا بأدلتكم وقوالبكم؟ وسواه ليس بموجب من لم يحف علما به لم ينجو من كفران. أي أدلة غير أدلتكم لا توجب إيمان، أدلة القرآن إنه لا توجب إيمان، التمسك بظواهر القرآن من الكفر لا يوصل إلى الإيمان ولا ينجي من الكفر حتى تأخذ بأدلته. من الله العافية، قال والله ثم رسوله قد بينا طرق الهدى في غاية التبيان، فلأي شيء أعرض عنه أي عن أدلتكم ولم نسمعه في أثر ولا قرآن، لكن أتانا بعد خير قروننا. أتت الأدلة هذه بعد خير القرون لمدح النبي صلى الله عليه وسلم وظهور أحداث من الشيطان. لما ظهرت هؤلاء الأحداث أهل البدع أهل الحدث أحدثوا في الدين ما لم يكن في كتاب الله ولا غير، أحدثهم الشيطان وعلى لسان الجهل جاء. ممكن الحق خفي في القرآن والسنة وعلى السلف حتى بينه الجهل، وحتى بينه واصل بن عطاء وحتى بينه فلان وفلان. قال: وعلى لسان الجهل جاء وحسه من كل صاحب بدعة حيران، ولذلك اشتد النكير عليهم. هنا شدد العلماء الرد عليهم وضللوه من سائر العلماء في البلدان، صاحوا بهم من كل قطر، برموا في كسرهم في سواقل الشهبان، يعني رموهم من أجل تحرقهم آخر الشهب في تحرق الشيطان. عرفوا الذي يفضي إليه قولهم، لأنهم تنبهوا إلى لوازم قولهم، وأن المدى الذي يلزم من قولهم ما هو؟ التعطيل الكامل لله عز وجل، ودليلهم بحقيقة الإرسال وأخو الجهالة في خسارة جهله، والجهل قد ينجي من الكفران. يقول أخو الجهالة: الجاهل يعيش في حماية جهله. ليه؟ لأن الله قد يعذر الجاهل بجهله، لكن ما بيصير دليل على الحق. بتقول يا أخي هذا جاهل، أعلم فيه إنك تقول إيه؟ جاهل مسكين ما نعرفه، معذور يا أخي بجهله. قال: والجهل قد ينجي من الكفران، والجهل قد ينجي من الكفران. هنا يعني هو من المناسب نذكر شيئا مما يتعلق بمسألة الجهل لكثر الكلام فيها في أيامنا. هل يعذر الإنسان بالجهل، وهل الكافر يعذر بجهل أو لا يعذر بجهل؟ لأن هذا البيت سبحان الله قال: وأخو الجهالة في خسارة، أي في حماية جهله، والجهل قد ينجي من الكفران، يعني ممكن ما ينجي. إذا في تفصيل لعل نذكرها إن شاء الله في اللقاء القادم، هذه المسألة بشيء من التفصيل يكون فيه بيانا بإذن الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يكون علينا بإذن الناس والعمل الصالح، وأن يأخذ بنا للبر والتقوى، وأن يجمعنا على الخير دائما وأبدا. نكتفي بهذا أحبتي في الله، ونلتقي على خير، ونتابع في لقائنا القادم ما يتيسر لنا بعون الله جل وعلا وتوفيقه. نتوفق في صلاة المغرب ثم مع سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة بعون الله.